أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. إني والله يا أمتي الحبيبة أحبكم في الله، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات، تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أهلا ومرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام الفضلاء، واسمحوا لي في هذه الحلقة أن تكون هذه الحلقة بعنوان نعم المال الصالح. وهذا العنوان استقيته من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. نعم أيها المسلمون عباد الله، المال الصالح هو قوام الحياة، فلقد اجتمع الرسل صلوات ربي وتسليماته عليهم على حفظ المال وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض، فطلب المال الحلال محمدة، والإسلام أمرنا أن نسعى في الأرض ونضرب في الأرض لنأتي بالقوت الحلال. نعم، فالله تعالى الذي أمرنا بالصلاة أمرا محتوما لا تفلت منه أبدا، هو الذي أمرنا بأن نضرب في الأرض من أجل أن ننتشر ونستقطب القوت الحلال. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بعدها بقليل قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإسلام ما منعنا أن نضرب في الأرض لنأتي بالقوت والرزق الحلال، بل إنني في هذه العجالة أريد أن أبين أن المال هو سلاح ذو حدين. المال في أيدي الصالحين يجنى من ورائه كل خير، فالرجل الصالح عندما يكون معه المال الصالح يتزكى ويتصدق وينتفع به في طاعة الله عز وجل. أما الرجل الطالح يستعمل المال في معصية الله جل في علاه. وصدق الحبيب المصطفى عندما قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، يعلم لله تعالى فيه حقا ويصل فيه رحمه فهو بأطيب المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو آتاني الله تعالى مال لعملت بعلمي في مالي كما يعمل هذا بعلمه في ماله، فهما في الأجر سواء وهما بأطيب المنازل. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط في ماله، لا يعلم لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمه فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله لا مال ولا علم، لم يؤته الله مالا ولا علما، فيقول: لو آتاني الله تعالى مالا لتخبطت في مالي كما يتخبط هذا في ماله، فهما في الوزر سواء وهما بأخبث المنازل. نعم، فالمال في أيدي الصالحين هو سبيل لطاعة الحي القيوم، أما المال في أيدي الطالحين هو سبيل لمعصية الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. والله تعالى في القرآن ساق لنا من الأدلة ما يبين الخير والشر في المال، فقال ذو العزة والجلال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، بمعنى أن المال الذي أخذه التقي النقي، الله تعالى قال في شأنه أعطى، يعني أعطى من كل ما أعطاه الله تعالى من منح ومواهب، واتقى يعني اتقى المحارم عند الحرام، قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وصدق بالحسنى أي صدق الله لما وعده بالخلف على العطاء، فالله تعالى هو الذي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الله تعالى هذا الصنف سأيسره لليسرى، سأجعل الطاعات العملاقة عليه سهلة ميسورة. أما الصنف النكد الآخر الذي بخل، بخل بفيض ما أعطاه الله تعالى من مواهب، واستغنى عن الله واستغنى عن الجنة واستغنى عن الثواب، وكذب الله لما وعده بالخلف على العطاء، قال الله تعالى هذا الصنف سأيسره للعسرى، يعني سأجعل الموبقات والكبائر عليه سهلة ميسورة، فإذا لقي الله تعالى لقيه بذنوب تئن منها الجبال. نعم أقول أكرر، قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأسأل الله أن يجعلنا من الصنف الأول، قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. ولكن أحبتي الكرام، ما أسعد المسلم حينما يضرب في الأرض ويدخر قوتا ليوم غد، ويدخر من المال ما ينفع به أولاده، يدخر من ماله ومن كسبه لما ينفعه في يوم الشدة. نعم، فالله تعالى هو الذي قال ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، بمعنى أنني ربما وسع الله تعالى علي لا أنفق كل ما أعطاني الله تبارك وتعالى على عارية البطن والفرج، فالله تعالى هو الذي قال إن المسرفين هم أصحاب النار، وقال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال الله تعالى في القرآن وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف، في غير إسراف ولا مخيلة. نعم، فالرجل الذي فهم عن الله تباركت أسماؤه عندما يغدق ربنا تبارك وتعالى عليه، إن كان عبدا عابدا لله، فالله تعالى وصف عباده في القرآن في خواتيم سورة الفرقان، قال العلي الأعلى تباركت أسماؤه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامه، يعني أنا إن قلت لك الليلة لا تسرف في الوقت نفسه أقول لك لا تبخل على عيالك، إن كان الله تعالى وسع عليك من عطاءاته فيا أخي الحبيب وسع عليهم كما وسع الله تعالى عليك، فالله تعالى هو الذي قال لينفق ذو سعة من سعته، ولكن لا تنسى قول الله تعالى ولا تبسطها كل البسط، يعني ليس من العقل أن كل ما يدخل علينا من أموال ننفقه على عارية البطون والفروج، ولكن ينبغي علينا أن ندخر ليوم ربما احتجنا فيه، فإذا احتجنا وجدنا عطاء الله تبارك وتعالى ولم نتكفف الناس ولم نحتج إلا لربنا سبحانه وتعالى، لأن الحاجة للناس فيها زلة وفيها انكسار. إن جبريل نزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اعلم أن عز المؤمن استغناؤه عن الناس، فأنا أستغني بعطاء رب الناس عن سؤال الناس أعطاني الناس أو منعني الناس. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكن أريد أن أذكر أن الإسلام هو دين الوسطية، أقول أكرر، قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يعني ولم يبخلوا، وكان بين ذلك قواما. وأنا أطير برقية من فوق قناة الرحمة الفضائية لأحبة الكرام الذين يشاهدونني في العالم، فأقول يا أحبة الكرام إن أبناءنا إذا أطعمناهم طعاما طيبا وألبسناهم لباسا طيبا وأسكناهم في مسكن واسع وأركبناهم مركبا هنيئا، كل هذه النفقات ستكون في سجل أعمالنا. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بين أجور الأعمال والصدقات قال بالعبارة الواضحة: أعظمها أجرا في الدرهم الذي أنفقته على أهل بيتك. وأنا أقول إن الإغداق على أهلنا هو من أخص خصائص الصلاح، بمعنى أن الرجل الذي يغدق على أهل بيته من عطاء الله تبارك وتعالى ولا يقتر عليهم ولا يبخل عليهم، هذا إن دل يدل على أنه رجل صالح. سيقول قائل: وما دليلك؟ أقول: دليلي قول الله تعالى في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فمن صلاح هذا الرجل أنه أنفق على عياله في حال حياته، ولما شعر بدنو الأجل ادخر لأبنائه كنزا تحت الجدار. ولكن انتبهوا يا مسلمون، هذا الكنز كان من حلال، فكسب هذا الرجل من حلال، فلو كان هذا الكنز من حرام ما حفظه رب الأنام. ولكن الله تعالى يحفظ الجدار الذي تحته كنز لاثنين من اليتامى، لم يحفظ ربنا سبحانه وتعالى المال ليتم العيال ولكن لصلاح الآباء. الله تعالى سخر اثنين من الأنبياء، نبي الله موسى ونبي الله الخضر، فالخضر نبي على المعتمد. لو كان هذا المال من حرام ما حفظه رب الأنام، ولكن الله تعالى قال في القرآن: وكان أبوهما صالحا. فصلاح الرجل يدفعه أن يغدق على أبنائه قطعة اللحم التي يأكلها ولدك وقطعة الحلوى التي يأكلها ولدك. في سجل أعمالك ستجدها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وكذلك يا حبيب الكريم، المال الذي تدخره بعد طول عمر وصحة وعافية وعمل صالح متقبل مبرور، إذا قبضك الله وتركت لهم ميراثا من حلال، هذا الميراث بعض الناس يعتقد أنه مال ضائع، ولكنني أعلنها من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، أن المال الذي اكتسبناه من حلال وتركناه لأبنائنا ما انتفعوا بمليم منه أو درهم أو دينار إلا وسيكون في سجل أعمالنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. لأن الحبيب المصطفى عندما قال: لأنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. والخيرية هنا في الأجر والثواب أيها المسلمون عباد الله. ولقد أعجبني أبو أيوب السختياني عندما خرج ذات يوم من السوق وكان يحمل اللحم والعسل والسمن، فالتقى به رجل من الذين يسمعون موعظته من فوق أعواد المنابر، فقال: ما هذا يا أبا أيوب، معك لحم ومعك عسل ومعك سمن ومعك فاكهة وأنت تكلمنا عن الزهد من فوق المنبر، فكل من في المسجد يبكي. فقال له أبو أيوب: والله يا ولدي ما فهمت عني شيئا، إن الزهد الذي علمتكه في القرآن وفي سنة النبي المصطفى، إن الزهد الذي تعلمته مني هو الزهد في الحرام والزهد فيما لا يقربك من رب الأنام، وما تراه بين يدي من فاكهة وسمن ولحم وعسل ما هو إلا أن وسع الله تعالى علي فأحببت أن أوسع على عيالي. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. نعم أيها المسلمون عباد الله، والإسلام أيضا يحذرنا أحبتي الكرام الفضلاء من البطالة ويدفعنا إلى الكسب الحلال. فيقول الله تعالى في القرآن الكريم: واسمعوا وعوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر المرموق، منبر قناة الرحمة الفضائية، أقول إن أولى الناس باستخراج كنوز الأرض المؤمنون الشاكرون. المؤمن الشاكر أفضل مليون مرة من الكافر الفاجر، نعم، الله تعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والحديث الذي ابتدأت به الدرس هو قول النبي المصطفى نعم المال الصالح للعبد الصالح، وفي رواية نعم المال الصالح للعبد الصالح، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنا أريد أن تكون رسالتي قد وصلت لشبابنا، أنتم أولى الناس يا مسلمون بالضرب في الأرض، لا تتركوا اقتصاد العالم ولا تتركوا كنوز الأرض يستخرجها غير المسلم فيملك اقتصاد العالم فيزل بها المسلم وربما دفعه إلى التنازل عن دينه من أجل أن يأكل. نعم أيها المسلمون عباد الله، إننا لما وجدنا المال الصالح نفد من بين يدي الرجل الصالح تكون عندنا طائفتان، الطائفة الأولى الأثرياء المطرفين، الأثرياء المطرفين هو ثري وعنده أموال ولكن نفسه كالطفل الدلوعة الذي كلما طلب شيئا لبى نداء النفس، فهو بالليل والنهار في طرف، بالليل والنهار في أشر، في بالليل والنهار يستعمل نعمة العزيز الغفار تباركت أسماؤه وجل في علاه، ولا يؤدي شكرها بالطريقة التي دلنا عليها علماؤنا، الاعتراف بها في الباطن والتحدث بها في الظاهر وتصريفها في محاب الله ومراض الله وعدم البخل بها على فقراء الله. ومع كل هذا يعتقد الإنسان أنه ما زال مقصرا في شكر المنعم. فعندنا طائفة مطرفون، والله تبارك وتعالى بيّن أن الطرف الذي يقطع الإنسان عن الله ويجعله ينسى الله وينسى أن يعمل للآخرة هو سبيل إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أما الطائفة الثانية التي خرجت عندما نفد المال الصالح من يد الرجل الصالح، عندنا طائفة هم قعدة عن الإنتاج والعمل، وفي الوقت نفسه جمعوا بين الإفلاس والضلال، فنراهم مع إفلاسهم على معصية لله تباركت أسماؤه وجل في علاه. وأسأل الله أن يرد الجميع إلى دينه ردا جميلا وردا رحيما. ولكن ما نشأ هذا إلا بعد أن نفد المال الصالح من يد الرجل الصالح. فالصالح عندما يملك المال يصرفه في مراضي ذي العزة والجلال، فكم من أناس أعطاهم الله تعالى الثراء واستعملوه وعبدوه لمرضات رب الأرض والسماء تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، والإسلام لا يعرف المؤمن إلا كادحا، أقول أكرر الإسلام لا يعرف المؤمن إلا كادحا. قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وسبحانك يا رب، الله تعالى وصف الأرض بأنها ذلول، والذلول لا تطلق إلا على البهيمة أو على الدابة، لأننا مثلا نحلب البقرة، نظل نحلب البقرة. الله تعالى لما قال عن الأرض أنها ذلول أعطاها صفة الدابة، لأننا أيضا نحلب أرزاقنا، نحلب أرزاقنا من فوق هذه الأرض حتى إذا انتهى الأجل الله تعالى يجعل الأرض تعطينا كل مليح وتستر عنا كل قبيح. ومعنا اتصال، السلام الأخ الحبيب أحمد من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
أخي الحبيب أحمد،
ازي حضرتك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن بعد إذن حضرتك مداخلة؟
تفضل حبيبي.
أود أن أقول بإذن الله جل وعلا أن الله أنعم علينا بنعم عظيمة ومن علينا بنعم كريمة، نعم لا تعد ولا تحصى، وأنعم علينا بنعم لا تقدر بثمن ورب الكعبة.
الله الله.
فما من طرفة عين إلا والعبد يتقلب بين الليل والنهار في نعم الله جل وعلا. وأعظم النعم نعمة الإسلام، قال تعالى: وما بكم من داء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأمرنا الله تعالى بالسعي في الأرض لطلب الرزق، قال تعالى: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالإنسان لابد أن يسعى لطلب الرزق، لا يجلس هكذا ويقول الرزق هيجي لحد عندي، لا، ما ينفعش. علينا أن نأخذ بالأسباب المشروعة ولا نستحي من العمل، وهذا ما أذكر به نفسي وإخواني من الشباب، علينا أن نعمل ولا نستحي أبدا من العمل مهما كان قدره، وعلينا أن نبدأ من الصفر. وأقول أن من أعظم أسباب فتح الرزق، أبواب الرزق، هي تقوى الله جل وعلا. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وجزاك الله خيرا يا شيخ محمد.
ما شاء الله يا أستاذ أحمد، أنت كأنك محضر الموضوع معايا، ما شاء الله عليك، أسأل الله أن يكثر من أمثالك. نعم، نريد هذا الشباب الذي يقرأ ويطلع، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من أمثالك، وجزاك الله تعالى خيرا على هذه المداخلة القيمة. أحبتي الكرام الفضلاء، قلنا أن الإسلام لا يعرف المؤمن إلا كادحا. الله تعالى هو الذي قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فإذا ضاقت بنا بلادنا فالله تعالى جعل الأرض واسعة. المسلم يسعى في مناكب الأرض ومرتفعاتها ليلتقط عطاء الله جل في علاه. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ثم تعود بطانة. وتأملوا، الطير لم يقبع في عشه ووكره من غير حركة، ولكنه غدا وراح. فإذا تحركنا أيها الشباب وغدونا ورحنا، الله تعالى بهذه الحركة سيصب علينا من عطاءاته صبا تباركت أسماؤه وجل في علاه. أقول أكرر، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ثم تعود بطانة. فلا بد من الحركة، ولا بد من السعي، ولا بد من الجد. إن الحبيب المصطفى لما رأى شابا عليه أثر المهنة وعلى كفه أثر العمل، ورأى رجلا آخر عليه مظاهر الصراء ويركب دابة نشيطة، فأشار إلى الكف الكادحة والشاب العامل المنتج، قال: هذا خير عند الله من ملء الأرض من هذا. نعم، فالنبي المصطفى يزكي الشباب العامل الذي يضرب في الأرض، لا يستمرئ البطالة، ولكنه يتحرك ويجتهد ويسعى. نعم أيها المسلمون عباد الله، والعاقل من يسعى لكسب ماله لينجو من مضاراة ظالم. أقول وأكرر، العاقل هو الذي يسعى لكسب ماله حتى لا يداري ظالما على ظلمه. ولله ضر أصحاب رسول الله، لله ضر عبد الرحمن بن عوف. وأتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب. عندما قدم المدينة أيها المسلمون عباد الله، وتلقاه سعد بن الربيع، فقال له: عندي زوجتان وعندي حديقتان، اختر أعجب الزوجتين إلى نفسك واختر حديقة. فبين عبد الرحمن أيما شمم وبين عزة المؤمن، قال: ما أسلمت من أجل حديقة ولا زوجة، إنما تركنا الدنيا كلها لله، دلني على السوق وبالفعل انطلق يتاجر لفلان ولعلان حتى أغدق الله تعالى عليه من المال. وكانت سياسته مع المال كلما أغدق الله تعالى عليه شيئا من المال كان ينفق على نفسه شطر المال والشطر الآخر ينفق إكراما لوجه الله عز وجل. فكان يفهم التعامل مع الله. الله تعالى الذي قال عبدي أنفق أنفق عليك، والله يا مسلمون ما كاد ينفق باليمين إلا ويصب الله تعالى عليه من عطائه، كلما أنفق كلما أعطاه الله. ألم يقل ربنا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بلغ به الحال أيها المسلمون عباد الله إلى أنه في عام مجاعة قدم له 100,000 راحلة عليها الطعام وعليها السمن وعليها العسل، فقالت أمنا عائشة أنفق يا عبد الرحمن ولا تخشى من ذي العرش إقلال. قال أشهدك يا أمي أنها بأقتابها وأحلاسها وما عليها صدقة إكراما لوجه الله رب العالمين. مع هذا العطاء الواسع نام على فراش الموت وأوصى لكل أم من أمهات المؤمنين بعطاء جزل، وأوصى لكل رجل شهد بدرا بعطاء جزل. فلما وصل عطاء الله لعلي بن أبي طالب قال أخرج يا عبد الرحمن يا ابن عوف عن الدنيا، فلقد أخذت صفوها ولم يصبك من كدرها شيء. وقالت أمنا عائشة اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. هؤلاء الأطهار الذين أحب دائما أن أقول عنهم يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار وإن يسكتوا فاعتبارات وأفكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. بل إنني أريد أيضا أن أطير برقية رائعة لشبابنا الطاهر لشبابنا المجد. أقول إن بعض السلف قال مقولة غراء اكتبوها في أجنداتكم الخاصة يا شبابنا، قالوا إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة، فليست العبادة أن تصف قدميك وغيرك يسعى في قوتك. أقول أكرر، ليست العبادة أن تصف قدميك في الصلاة وغيرك يسعى في قوتك، ولكن ابدأ برغيفيك ثم تعبد. الله الله، والله معنى ينبغي أن ينقش في قلوبنا وخاصة للشباب نقشا. قال عمر بن الخطاب ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. الله الله الله، يا للهمة العالية. أقول أكرر، قال عمر بن الخطاب ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الكرام؟ إن الإسلام يريد من أهله أن يكونوا أغنياء أقوياء. أقول أكرر، الإسلام يريد من أهله أن يكونوا أغنياء أقوياء. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فالأمم تنصر بالمال وبالبنين. أقول أكرر، الأمم تنصر بالمال وبالبنين. بل إن الحبيب المصطفى قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أسأل الله أن يجعلنا ذلك الرجل. قولوا آمين أحبتي الكرام لعلها ساعة إجابة. قال النبي المصطفى إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. ثم ماذا؟ ثم نعلم من بعد ذلك أحبتي الكرام أن في طيب المكاسب سلامة الدين وصون العرض وجمال الوجه ومقام العز، ومن أعظم ثمار الإيمان طيب القلب ونزاهة اليد. من أعظم ثمار الإيمان طيب القلب ونزاهة اليد. ولكن أحبتي الفضلاء الأخيار، إذا كنا ندفع الشباب وندفع الناس أن يضربوا في الأرض ليأتوا بالقوت الحلال، أريد أن يكون المال في أيدينا وليس في قلوبنا له محل. فلقد سئل الحسن البصري: أيكون الغني الثري زاهدا؟ قال: نعم. قالوا: كيف هذا؟ قال: إذا كان المال في يده وليس في قلبه له محل. فالدنيا قد تقبل على الرجل الصالح، إن أقبلت سجد لله تعالى شكرا، إن أدبرت صبر لله تبارك وتعالى، لأن الدنيا في يده. أما إذا كان الإنسان يعبد الدولار أو الدينار أو الجنيه من دون العزيز الغفار، عندما يسلبه الله تعالى ويمتحنه من بعد أن أعطاه ربما سلب عقله. لماذا؟ لأنه من الذين قال عنهم النبي المصطفى: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأقول أيضا من فوق هذا المكان الطاهر ومن فوق هذا المنبر المرموق من منبر قناة الرحمة الفضائية: يا خيبة من طغى عليه ماله وأضاع دينه. أقول أكرر: يا خيبة من طغى عليه ماله وأضاع دينه. فالله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. ولقد ذكرتكم من قبل بقول الله تبارك أسماؤه وجل في علاه في الرجولة في وصف الرجال، قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة، أي عندهم تجارات، ولا بيع، أي عندهم بيوع. ورغم أن الدنيا أقبلت عليهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أختنا أم أحمد من المغرب، السلام عليكم.
تشريف، عندي ثلاثة أسئلة أرجوك.
تفضل يا أم أحمد.
يا شيخ، أنا أعاني من الوسواس القهري، أحيانا أقول ألفاظا عن الله وعن الرسول والله يشهد أني لا أقولها من نفسي، الله يعلم أني لا أستطيع أن أتحكم، والله يمكن أحيانا أضرب برأسي على الحيط من تلك الأقوال التي أتلفظ بها.
يا أم أحمد، أنت بتتلفظي بها؟
لا، لا،
ولا هي بتدور في نفسك؟
هي في نفسي والله، لا أستطيع أن أنطق بها لأي أحد والله.
طيب، هذا السؤال الأول.
يا شيخ، زوجي يقوم ليلة الجمعة ليلة الخميس باجتماع مع عدد من الرجال، ويقومون بالذكر مثل الله حي الله حي، هل هذا يجوز؟
نعم. أيوه محمد.
يا شيخ، أنا والله أصلي صلاتي في وقتها، ولو سألت عني جيراني أو أحد من معارفي يقول تلك الإنسانة جيدة، ولكن أشعر أنني غير ذلك. فأنا مثلا الآن أتفرج فيلم، وبعد قليل يمكن أن أشاهد مسلسل أو فيلم، ولكني أندم، ولكن أعود وأرجع. وإذا أتى عندي أحد وكنت أتفرج في مسلسل أو فيلم أبدل القناة، ولكن أعلم أنني كأنني أخاف من الناس ولا أخاف من الله، وأشعر أن الله يمهلني والله يمهل فلا يخمل، والله لا أدري ماذا أفعل.
لا، فهمت سؤالك أم أحمد، أكرمك الله وأسأل الله عز وجل أن يشفيك. في مسألة الوسواس القهري، يعني أنصح حضرتك أن أنت تزوري الطبيب النفسي، لأنه يعني أحيانا يكون العلاج سهل ميسور، يقتضي شيء من الحقن أو شيء من الأقراص، فلا تهملي نفسك واذهبي إلى الطبيب النفساني. ولكن أبشرك يا أم أحمد أن الوساوس التي تدور في أنفسنا قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فما دامت في نفسك لا تتلفظين بها هي في عفو الله. وطبعا الوسواس ده ابتلاء من الله، أنت تأخذين عليه الأجر الذي لا يقدر قدره، أقول وأكرر، الوسواس هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى. والشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الوابل الصيب بيّن أن الرجل الذي يصيبه الوسواس في الصلاة الله تعالى يكتب له أجر صلاة وأجر جهاد، لأن الرجل الذي يصلي وهو خاشع لا يعاني من هذا الابتلاء، ولكن هذا المبتلى الذي يقاوم الشيطان ويدفل عن شماله هو من داخله متعب، الله تعالى يكتب له أجر صلاة وأجر جهاد ويكفر عنه سيئاته بهذه الصلاة. فاطمئن يا أم أحمد، الله تعالى لن يحاسبك على هذا الوسواس، لأن النبي المصطفى بيّن أن الله تعالى لا يحاسبنا عما تدور في أنفسنا. أما الزوج الفاضل، والد الزوج الفاضل الذي يأتي برجال في يوم الجمعة ويذكرون الله بكلمة الله حي، طبعا هذه طريقة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فالإنسان إذا ذكر الله تعالى يذكره ويسمع نفسه فقط، أما بهذه الطريقة الجماعية فهو ابتداع لا يزيدنا من الله تعالى إلا بعدا. أما عن صلاتك وأنك أنت تحافظين على الصلاة في وقتها وأحيانا تشاهدين الأفلام والمسلسلات، طبعا أنا عايزك أم أحمد تجاهدي نفسك، لأن الله تبارك وتأسماؤه وجل في علاه بيّن أن النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، فلا بد أن نجاهد أنفسنا ونجاهد هوانا ونجاهد شيطاننا ولا نفعل شيئا يغضب العلي الأعلى سبحانه وتعالى. نعم، يعني أولى بنا بدلا من أن نشاهد المسلسلات التي ضيعت أمتنا وضيعت شبابنا، والإعلام الذي جعل الشباب يبتعد عن رب الأرباب سبحانه وتعالى، ينبغي علينا أن نترك مثل هذا العفن الفني ونقبل على الله تبارك أسماؤه. والحمد لله من فضل الله علينا، الله تعالى أبدلنا الخير، فنجد إن شاء الله المادة الإسلامية الرائعة على ألسنة علماءنا الربانيين في الفضائيات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنك البلاء وأن يأخذ بناصيتك إلى طاعته وأن يهدي والد زوجك إلى سنة رسول الله. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب نصير من سوهاج.
أسأل الله سبحانه يحفظ الرحمة ويحفظ مشايخ الرحمة،
أمين،
وأن يبارك فيكم ويبارك دعوتكم، اللهم أمين.
اللهم أمين.
شيخنا يعني بستاذن حضرتك، الشباب السلفي بسوهاج يتشرف بدعوة الشيخ محمد حسان لقاء خطبة الجمعة في مسجد الحق التابع لأنصار السنة إن شاء الله، وعمل مؤتمر سلفي في على أرض أستاذ سوهاج إن شاء الله. بس حضرته يعني بنطلب حضرته يعني يدينا معاد، وإحنا إن شاء الله نكون في انتظاره.
طيب يا أخي الحبيب، يعني أتمنى أن تكون رسالتك وصلت لفضيلة الشيخ محمد حسان. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الفاضلة نهلة من الشرقية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالأخت نهلة.
مرحبا بك شيخنا الفاضل، وجزاك الله عنا خير الجزاء.
اللهم
لو سمحت لي بهذه المداخلة فأقول بداية إن المال قد ينزل بصاحبه إلى أسفل الجحيم وقد يصعد به إلى أعلى عليين، ذلك لأن المال سلاح ذو حدين، فكما يستخدم في الشر وهو أيضا يستخدم في الخير، وهذا هو المطلوب. فليس الهدف أن لا يكون مع الإنسان مال، إنما الهدف أن يعرف الإنسان كيف يتصرف في هذا المال لينفقه في طاعة الكبير المتعال.
الله،
كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فقد كانت الدنيا كلها في أيديهم وليس منها ذرة واحدة في قلوبهم.
الله.
فها هو عثمان رضي الله عنه يجهز جيشا كاملا من ماله الخاص، وأمنا عائشة رضي الله عنها تتصدق بستمائة ألف دينار ولا تكفي منها دينارا واحدا لنفسها وقد كانت صائمة.
الله.
أرأيتم كيف كان سلفنا الصالح يستخدمون نعم الله في طاعته؟ كان الواحد منهم يمسي وليس عنده إلا عشاء، فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني ولا أتصدقن ببعضه.
الله.
ذلك
الله.
لأنهم علموا أن المال ظل زائل. وعارية مسترجعة.
الله.
فعلينا أيضا أن نعلم هذا، وأن نعلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
اللهم
آمين. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، مداخلة قيمة تقطر العلم والفقه. أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك وأن يكثر من أمثالك يا أخت نهلة. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب محمد من الإسكندرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك ممكن بس أسألك سؤال واحد بس؟ تحياتي للشيخ محمد حسان أولا وقناة الرحمة، وبارك لنا فيك وفي جميع مشايخنا يا رب. اللهم امين. يعني
اللهم امين.
جزاك الله خير. انا مراتي، انت قبل حضرتك.
ايوه.
انا جاتو كانت بسيادي، فهي يعني بنوع اللي يعني طماعه شويه، فهل انا لو كذبت عليها يعني ما قلتهاش على مرتبي كامل، هل ده يعني بيبقى ذنب؟ يعني مثلا يعني انا مثلا ممكن تقول لي مثلا ايه نجيب ونعمل 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 ولا يعني في حاجات اولويات، فهل انا لو مثلا كذبت على موضوع مرتبة او كده هل ده جنب قطم؟
اخي الحبيب الفاضل، يعني انا اعتب عليك انك انت قلت عن زوجتك انها طماعة والناس كلها سمعت كلامك، فانا كنت اتمنى ان تستبدل اللفظ بلفظ، لانه طبعا العلاقة بين الزوج والزوجة هي اسمى من ذلك بكثير، وأتمنى أن تكون العلاقة بين الزوج والزوجة في قمة الصدق. ما المانع أن تعرف الزوجة دخل زوجها ويكون الزوج صادقا معها ويرشدها بالوعظ ويعلمها من خلال القرآن والسنة أن الحياة ينبغي ألا تخلو من عودة إلى كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فالإسلام بين لنا أن العبودية الحقة هي وسطية بين الإسراف والتقتير. وأنا منذ قليل قرأت قول الله تبارك وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فأنا لا أريدك أن تكذب على الزوجة، ولكن وضح لها مع النصيحة والوعظ، وادع لها وأنت ساجد، وإن شاء الله تعالى الله تبارك وتعالى يجعلها من أصلح خلق الله ومن أفلح خلق الله بدعائك. ومعنا اتصال الأخ الحبيب عبد الحفيظ الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الحبيب عبد الحفيظ،
كيف حالكم شيخ فاضل؟
الحمد لله بخير حال أخي الحبيب عبده.
أنا أريد أن أتوجه بتحياتي وسلامي إليكم.
سلمك الله في الدنيا والآخرة.
الشيخ الفاضل الشيخ محمد حسان،
سلمك الله في الدنيا والآخرة،
ونسأل الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله يعني خير خلفه خير سير إن شاء الله.
اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام،
وأن يبارك له في أهله وفي ماله.
اللهم استجب وتقبل.
وفي هذه الدعوة وكذلك نحب أن نرى الشيخ الفاضل الشيخ محمد زغبي الذي غاب عنا كثيرا، وندعو كذلك لإخواننا في ليبيا أن يخرجهم من هذه المحنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يتقبل دعائك، وإن شاء الله رب العالمين يعني اشتياقك لفضيلة الشيخ الزغبي، إن شاء الله رب العالمين هذا الأمر نكله لمدير القناة وأحبابنا الكرام القائمين على هذه القناة، وإن شاء الله تراه قريبا بإذن الله من فوق هذا المنبر المرموق من منبر قناة الرحمة الفضائية إن شاء الله تعالى. أحبتنا الكرام الفضلاء الأخيار، قلنا أن الإنسان ينبغي عليه إذا أقبل عليه المال يتعامل معه بوسطية، ولا يلهينه المال عن ذكر ذي العزة والجلال. فأنا بينت منذ قليل قول الله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعجبني الأخ الحبيب أحمد الذي اتصل بنا وبين أن المؤمن ينبغي أن يعمل حتى ولو كان العمل ضئيلا في أعين الناس، وأنا أقول في هذه العجالة إن العمل مهما كان حقيرا هو خير من البطالة، والعز بلا سؤال أفضل من كل لذة بسؤال. نعم، قد ينصح الإنسان أحباب الكرام بعض الناس، يعني أنا أنصح زيدا من الناس أو عمرا، ولكن نصيحة الوالد لولده هي أخلص النصائح. وقفت خاشعا أمام هذه النصيحة، وأتمنى من كل شاب فاضل ومن كل أخ كريم يراني يعتبر أن هذه النصيحة من لقمان لولده أنها موجهة لنا جميعا. لقمان الحكيم قال لولده: يا ولدي استغني بالحلال، لأنه ما افتقر أحد إلا ابتلي بأربعة: الأولى رقة في دينه، أو ضعف في عقله، أو وهن في مروءته، وأعظم من هذا استخفاف الناس به. أقول وأكرر، لقمان ينصح ولده فيقول له: يا ولدي استغني بالحلال، فإنه ما افتقر أحد إلا ابتلي بأربعة: الأولى رقة في دينه، الثانية أو ضعف في عقله، الثالثة أو وهن في مروءته، وأعظم من هذا استخفاف الناس به. نعم أيها المسلمون عباد الله، الإنسان إذا كان معه المال يغنيه عن مذلة السؤال. والله يا مسلمون أعجبني ما قاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة عندما نظر إلى المال الكثير الذي بين يديه، فقال: لولا هذا المال لتمندل بنا الأندال. أقول أكرر، قال: لولا هذا المال لتمندل بنا الأندال. فالمال أيها المسلمون عباد الله يكفي المؤمن عن إراقة ماء الوجه، لا على الأعتاب ولا على الأبواب. وأريد في هذه العجالة أن أبين أن أبا بكر كان أتجر قريش، عمر بن الخطاب كان يتاجر، وكان يتبادل مع جار له من الأنصار على مجلس النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. هو يذهب يوما ليأتي بالقوت لأهله، وجاره يذهب يوما ليأتي بالقوت لأهله. أيضا سيدنا عثمان كان يتاجر، وكان من أسرى أثرياء الصحابة، جهز جيش العسرة من صلب ماله مرتين، ووضع في حجر النبي المصطفى 100,000 دينار من ذهب، فكان النبي المصطفى يقلبها ظهرا لبطن ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. العشرة المبشرون بالجنة كان منهم 9 أثرياء. نعم، إن كسب الأرزاق أحبتي الكرام الفضلاء والابتغاء من فضل الله تبارك وتعالى، الله تعالى قرنه في القرآن مع الجهاد في سبيل الله، لأن كلاهما جهاد. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منهم. فقرن الله تعالى بين الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وبين الضرب في الأرض لكث ماء الوجه عن مزلة السؤال. فهذا يجاهد لإعلاء كلمة الله، وهذا يجاهد من أجل أن يكف ماء وجهه عن مذلة السؤال. إن البطالة أيها المسلمون عباد الله هي أخطر مشكلات مجتمعاتنا، تدفع إلى السرقة وتدفع إلى التسول. وأنا أقول إن النبي المصطفى ما ارتضى أبدا لشاب يتسول. لما وجد شابا يسأل الصدقة قال النبي المصطفى له: اذهب والتمس شيئا في دارك. فوجد حلسا وقعبا، حلسا يلبس بعضه ويتغطى ببعضه، فأعلن النبي المصطفى المزاد في الحلس والقعب، فقال أحد الصحابة: أنا أشتريهما بدرهم، والآخر قال: أنا أشتريهما بدرهمين. فأخذ النبي المصطفى الدرهمين وأعطى الرجل درهما وقال له: اذهب واشتري طعاما فانبذه لأهلك. وأخذ الدرهم الآخر واشترى به قادوما بأوامر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحبيب المصطفى القادوم وكسر به عود حطب وقال له اذهب فاحتطب ولا أرينك إلا بعد 15 يوما. فأتى بعد ذلك والمال الوفير في جيبه ومظاهر الثراء عليه في ثيابه، وأتى بشكل جميل، فقال له النبي المصطفى هذا خير من أن يأتي أحدكم والمسألة نكتة في وجهه. الله الله على عزة هذا الدين، إن النبي المصطفى يربي أتباع هذا الدين على عزة في أعلى معانيها. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأريد أيضا أن أبين أنه إذا ذهب الإنسان ليعمل وصاحب ذلك صدق وأمانة وإخلاص وتوكل، كان النجاح وكان الربح وكانت البركة والنماء بإذن الله. نعم البركة تأتي مع السعي، ولكن أنا في عجالة لأن المخرج يستحثني على ختم الحلقة، أنا في عجالة أحبتي الفضلاء أبين أن تحصيل البركات في الرزق إذا فتحه الله تعالى علينا لا يستطيع أحد من الخلق إغلاقها أبدا، لأن الله تعالى هو الذي قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولكن البركات لها أسباب، من أسبابها تقوى الله. نعم قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا فعلنا الطاعات وتجنبنا المعاصي والموبقات وخشينا مقام رب البريات، الله تعالى بتقوانا لله سيصب علينا من العطاء صبا صبا. إن للطاعة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. أيضا أحبتي الكرام، إقامة الصلاة من أسباب تحصيل البركات. الله تعالى قال في القرآن وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا شباب يا شبابنا حافظوا على الصلاة، فالصلاة من أعظم مفاتيح الأرزاق. ألم تقرأوا يا شبابنا عن مريم ابنة عمران لما كانت في المحراب ودعت ربها سبحانه وتعالى وابتهلت إلى الله جل في علاه فرزقها الله تبارك وتعالى بعطاء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب، انتبهوا المحراب، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. لما كان في الصلاة وطلب من الله جل في علاه، الله تعالى لم يرزقه بولد إنما رزقه بنبي وسيد وحصور. أقول وأكرر، رزقه الله تعالى بسيد ونبي وحصور لأنه دعا الله تعالى في الصلاة، فهذه من بركات الصلاة. أيضا أحبتي الكرام، من أسباب البركات الالتجاء إلى الله تبارك أسماؤه والدعاء. فالنبي المصطفى دلنا في كثير من نصوص السنة على الابتهال إلى الله تبارك وتعالى، فلا أنسى إن أنسى هذا المشهد القيم لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما دخل على أبي أمامة فوجده حزينا، قال ما لي أراك حزينا؟ قال هموم لازمتني وديون أرقتني. فأمره النبي المصطفى أن يبتهل إلى الله تعالى، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فدعا فخشع الله تعالى عنه همه وقضى عنه دينه. في نهاية المطاف أحبتي الكرام الأخيار، من أسباب البركات النفقات، فمن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة مكروب فرج الله تعالى كربه وفرج عنه كربات يوم القيامة. وأخيرا من أخذ بهذه الأسباب وذهب لطلب الرزق يسر الله تعالى أمره وبارك الله تعالى في رزقه. أحبتي الكرام الأخيار، كان موضوعنا في هذه الليلة الغراء كان بعنوان نعم المال الصالح للعبد الصالح. إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى، وإن كان خانني اللسان أو زل مني البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. إني أحبكم جميعا في الله، شكر الله لكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا. حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا.